إلى العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن الحديث حول هذا المبحث أو حول هذه المسألة الرابعة يتلخص في نقاط، وتقدم الحديث حول النقطة الأولى، والنقطة الثانية التي يقع الكلام حولها هي بيان الدليل على إثبات جواز المعاوضة على الدهن المتنجس في الجملة. فنحن في هذه النقطة نبحث هل يوجد عندنا دليل يدلنا على جواز المعاوضة على الدهن المتنجس في الجملة على نحو القضية المهملة والموجبة الجزئية أم لا. والذي أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية هو القول بصحة المعاوضة إجمالا، وقد سلك لإثبات صحة المعاوضة طريقين. الطريق الأول الذي سلكه قدس الله نفسه هو التمسك بالعمومات، أحل الله البيع وما شاك له من العمومات الأخرى. ومر علينا سابقا بأن التمسك بالعمومات يتوقف من ناحية على إثبات وجود المقتضي أي المنفعة المحللة المقصودة، ويتوقف من ناحية أخرى على إثبات عدم المانع. وبما أنه في المقام لا كلام في عدم وجود المانع، إذ المانع المحتمل هو النجاسة، والنجاسة كما تنقح عدة مرات ليست بمانع يمنع من صحة المعاوضة، فلا بد أن يتركز الكلام على ماذا؟ على إثبات المقتضي. هل للدهن المتنجس منفعة محللة مقصودة فالمقتضي موجود فيه، أم ليست له منفعة محللة مقصودة؟ والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد استدل بعدة نصوص، هذه النصوص يستفاد منها وجود منفعة محللة للزيت المتنجس، وهي منفعة الاستصباح. من هذه النصوص التي ذكرها صحيح معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام قال: قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، قال عليه السلام: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به. فهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام الإجابة فصل بين الزيت وبين ماذا؟ وبين السمن والعسل، والتفصيل بينهما كما أشار إلى ذلك الشيخ قدس الله نفسه الزكية باعتبار أن الغلبة في السمن والعسل هي كونهما جامدين، والغلبة في الزيت كونه مائعا. فقال بأن الجرذ إذا وقع في السمن أو العسل بما أنهما جامدان فإن نجاسته لا تنتقل ماذا؟ لا تنتقل إلى بقية أجزاء السمن أو العسل، فيؤخذ ويؤخذ ما حوله. بينما في ماذا؟ بينما في الزيت تكون النجاسة يكون مائعا، وإذا كان مائعا تكون هنالك سرايا النجاسة، وبالتالي فلا ينفع رفعه ورفع ما حوله، بل لا بد من الاستفادة منه في الاستصباح. فهذه الرواية تثبت وجود منفعة محللة للزيت، وهي منفعة الاستصباح. الرواية الثانية هي صحيحة الحلبي والتي عبر عنها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بصحيح سعيد الأعرج. هذا التعبير جاء في كلمات الشيخ وكل من جاء بعده كالسيد الخوئي قدس الله نفسه وغيره علقوا عليه بأن هذه الرواية ليست لسعيد الأعرج وإنما هي للحلبي، وصحيحة سعيد الأعرج تأتي من بعدها بحسب ترتيب الوسائل، فلعل الأمر قد اشتبه على الشيخ قدس الله نفسه. كيفما كان، صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه. قال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فلا يوجد هنالك فلا يكون الزيت جامدا، وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به. فهذه الرواية أيضا تنص على إمكان على وجود منفعة محللة مقصودة للزيت، وهي منفعة الإسراج. فإذا هنا عندنا روايتان، هاتان الروايتان تثبتان وجود منفعة محللة للدهن المتنجس، للزيت المتنجس. فإذا ثبتت وجود منفعة له حينئذ يكون مشمولا للعمومات، يكون مشمولا لعمومات أحل الله البيع. هذه هي الطريقة الأولى لاستدلال الشيخ. من هنا يظهر عندنا ماذا؟ يظهر عندنا بأن الإشكال الذي أشكله سيد الأساطين قدس الله نفسه وتبعه في ذلك تلميذاه السيد الأستاذ حفظه الله والسيد القمي دام ظله، الإشكال الذي أشكله سيد الأساطين على الشيخ الأعظم بأن هاتين الروايتين لا دلالة لهما على جواز البيع، وإنما هما تدلان على ماذا؟ على جواز الإسراج، على جواز الاستصباح. هاتان الروايتان لا تدلان على جواز البيع، فكيف استدل بهما الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية على جواز البيع، والحال أن لفظ البيع والمعاوضة أصلا لم يرد فيهما؟ الجواب عن هذا الإشكال بأن استدلال الشيخ بهما قدس الله نفسه لم يكن استدلالا مباشرا، وإنما استدلاله بعمومات أحل الله البيع، وبما أن هذه العمومات تتوقف على إثبات وجود المقتضي فجاء بهذه الروايات لإثبات وجود المقتضي. هذا هو الطريق الأول الذي سلكه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. الطريق الثاني الذي سلكه طيب الله ثراه هو الاستدلال بالروايات الصريحة في جواز البيع، التمسك بالروايات الصريحة في جواز البيع إلى جانب الإجماع. وهذه الروايات أهمها موثقة أبي بصير. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه، قال: إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا كلامه ظاهر في جواز البيع في الجملة، بغض النظر عن الشروط المعتبرة، نحن بصدد إثبات جواز البيع في الجملة، وهذه الرواية تدل على ذلك، تدل على جواز البيع في الجملة. إلا أن الكلام قد وقع في سند هذه الرواية، دلالتها لا كلام فيها، وإنما الكلام في سندها. فعبر عنها الشيخ التوحيدي قدس الله نفسه في تعاليقه على مصباح الفقاهة بأنها ليست كما وصفها الشيخ بالموثقة. سيد الخميني أيضا كذلك وصفها بالموثقة، قال ليست كما وصفها الشيخ بالموثقة. لماذا؟ يقول لوقوع الحسن بن رباط فيها وهو مجهول. الحسن بن رباط واقع في سند هذه الرواية وهو من المجاهيل، فكيف وثقت هذه الرواية؟ إلا أن هذه الملاحظة منه قدس الله نفسه الزكية يبدو بأنها ملاحظة غير تامة. لماذا؟ لأن السند سند الرواية كما جاء في تهذيب الشيخ قدس الله نفسه الزكية هكذا: عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام. فالراوي لم يحدد بأنه الحسن بن رباط، وإنما ذكر بأنه ابن رباط. وأما أي ابن رباط، فابن رباط مشترك بين عدة أشخاص، وهؤلاء فيهم مجاهيل، وبالتالي فتحديد الثقة منهم يتوقف على إيجاد عدة قرائن، والثقة من هؤلاء هو علي بن رباط الذي هو من أصحاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وقد وثقه النجاشي وعلى الله مقامه الشريف. والظاهر أن هذا هو المتعين في المقام. لماذا؟ لأن علي بن الحسن بن رباط هو الذي يروي عنه ابن سماعة، وهو الذي يروي عن ابن مسكان. فالعلي بن الحسن بن رباط من ناحية يروي عنه ابن سماعة، ومن ناحية يروي عن ابن مسكان. وهذه الرواية الراوي عن ابن رباط فيها هو ابن سماعة، والمروي عنه هو من؟ هو ابن مسكان. فحينئذ يتحدد بأنه ماذا؟ بأنه علي بن الحسن الثقة. هذا من ناحيته. ومن ناحية أخرى، فإن علي بن الحسن بن رباط يروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في سائر رواياته، يروي عن الإمام الصادق إما بواسطة أو بواسطتين، وليست له رواية مباشرة عن الصادق عليه السلام. نعم، يوجد علي بن رباط غير الثقة يروي عن الصادق مباشرة، وأما علي بن رباط الثقة فهو يروي عنه بواسطة أو بواسطتين، والرواية هكذا: ابن رباط فيها يروي عن الصادق بواسطتين، فيعلم بأنه علي بن الحسن بن رباط، وبالتالي يدفع وهم الاشتراك فيها، بل يدفع ما أفاده الشيخ التوحيدي من أن المقصود من الرواية هو خصوص الحسن، هو خصوص الحسن بن رباط وهو مجهول. الحسن بن رباط من أصحاب الباقر والصادق، وليس ممن يكون في هذه الطبقة الذي يروي عن ابن مسكان ويروي عن أبي بصير. فما أفاده قدس الله نفسه الزكية بعيد عن الواقع، وبالتالي فالرواية موثقة ودلالتها تامة. إلى هنا تحصل لدينا بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد أثبت جواز المعاوضة على الدهن المتنجس، أثبت جواز المعاوضة بطريقين: الطريق الأول التمسك بالعمومات، والطريق الثاني التمسك بالروايات الصريحة. وبذلك يظهر ما في كلام سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية في المحاضرات، محاضرات على الفقه الجعفري. في المحاضرات على الفقه الجعفري ماذا قال قدس الله نفسه؟ بعد أن استعرض الروايات التي ذكرها الشيخ الأعظم في المقام، واستعرض روايات أخرى أيضا تشاركها في نفس الاتجاه. مجموع الروايات يصل إلى 13 رواية التي عرضها السيد الخوي. بعد ذلك نعم قال: هذا ما عثرنا عليه، والمتعرض منها لجواز بيع الدهن المتنجس هي الرواية الثانية والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والثالثة عشر، يعني 6 روايات من مجموع 13 رواية. وأما الباقي فهو أجنبي عن البيع، نفس الملاحظة السابقة، وأما الباقي فهو أجنبي عن البيع. فما أفاده المصنف قدس سره من الاستفاضة لا يتم. أشكل على الشيخ الأعظم بأن الشيخ الأعظم قد ادعى وجود أخبار مستفيضة تدل على ماذا؟ تدل على جواز بيع الدهن المتنجس، والحال أن هذه الروايات تصل إلى 13 رواية ولم يدل منها على جواز البيع إلا 6 روايات. فحينئذ دعوى الاستفاضة في الروايات مع أنها 6 روايات فقط بأي وجهين؟ الجواب عن هذا الكلام اتضح بما ذكرنا، أن السيد الخوئي قدس الله نفسه انصب نظره في مقام الاستدلال على خصوص الطريق الثاني، وبالتالي وجد الروايات الأخرى لا دلالة لها على جواز المعاوضة. بينما الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية وسع نظره في مقام الاستدلال بالروايات، فاستدل بها بطريقين: طريق التمسك بالعمومات وطريق التمسك بالدلالة الصريحة لها. فدعوى الاستفاضة عند الشيخ مبنية على ماذا؟ على استفادته من كلا الطريقين، ودعوى عدم الاستفاضة عند السيد الخوئي مبنية على قصر نظره على خصوص الطريق الثاني، وبالتالي فدعوى الاستفاضة عند الشيخ تامة على طبق منهجه في الاستدلال. هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية. وأما النقطة الثالثة التي تعرض لها قدس الله نفسه الزكية، هي اشتراط الاستصباح بالدهن المتنجس في صحة المعاوضة. هل يشترط الاستصباح أم لا يشترط؟ في هذه النقطة تعرض أولا إلى بيان مقدمتين. المقدمة الأولى التي تعرض لها هي بيان الأقوال في المسألة، فأنهى الأقوال رضوان الله تعالى عليه في بداية البحث إلى 3 أقوال، وإن كانت هنالك أقوال أخرى سيشير إليها في ضمن البحث، إلا أن الأقوال التي ذكرها في البداية 3 أقوال. القول الأول ما نسبه إلى المحقق ابن إدريس قدس الله نفسه الزكية في السرائر، وهو اشتراط الاستصباح من قبل البائع على المشتري في متن العقد، فلا تصح المعاوضة على الدهن المتنجس إلا أن يشترط البائع على المشتري أن يستفيد المشتري من الدهن المتنجس ماذا؟ في الاستصباح. وإن ترك هذا الاشتراط في العقد كان ماذا؟ كانت المعاملة باطلة، كان العقد فاسدا. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني الذي أشار إليه هو الرأي الذي استفاده من كلمات الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في كتابيه الخلاف والمبسوط، وهو اشتراط التباني النفساني بين المتبايعين على الاستفادة من الزيت المتنجس في ماذا؟ في الاستصباح. فليس يشترط في صحة المعاوضة أن يذكر الشرط من قبل البائع صريحا في ضمن العقد، بل يكفي تباني وجود تباني نفساني بين المتبايعين، على ماذا؟ على أن يستفاد من هذا الدهن المتنجس في الاستصباح. التباني النفساني كافي. طبعا الفارق بين الرأي الأول والرأي الثاني ماذا؟ الرأي الأول يقيد البائع بالاشتراط ولا يقيد المشتري بشيء، بينما الرأي الثاني يقيد كلا المتبايعين بوجود تباني نفساني بينهما، وفي الوقت نفسه لا يقيد البائع بالتصريح بالشرط ضمن العقد. فإذا تحقق التباني النفساني صحة المعاوضة، وإلا فلا. وهذا الرأي أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأنه ليس يستظهر من الشيخ الطوسي فحسب في كتابي، بل قد يستظهر من كل من قال جاز بيعه للاستصباح، كما في عبارة المحقق الحلي في الشرائع والعلامة الحلي في القواعد وغيرهما، فإنهما عندما تحدثا عن الدهن المتنجس عبر بهذا التعبير، وعبر غيرهما أيضا به كالمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان وغيرهما، جاز بيعه للاستصباح. جاز بيعه للاستصباح، استفاد الشيخ من هذه العبارة أنه إذا كان هنالك تباني نفساني على الاستفادة من الدهن المتنجس في الاستصباح، فإن بيعه حينئذ يجوز عند هؤلاء. ونقل في الوقت نفسه عن المحقق الكركي قدس الله نفسه بأن هذه العبارة لا دلالة لها على ما تقول، وإنما هي تدل على ماذا؟ تدل على ما أشرنا إليه في البداية من أن التمسك بالعمومات لا يصح إلا بإثبات وجود المقتضي، وهو المنفعة المحللة. فهنا الفقهاء في مقام التعليل لماذا يجوز بيع الدهن المتنجس، هل له منفعة محللة تجوز بيعه؟ يصرحون بالمنفعة فيقولون جاز بيعه للاستصباح. فللاستصباح تعليل لماذا؟ للوجه في جواز البيع، تعليل لجواز البيع. فلا ربط لهذه العبارة بأي شيء بلزوم التباني النفساني بين المتبايعين. فإذا الرأي الثاني، ثم الشيخ يقول وكيف ما كان، يعني لا يهم حمل عبارتهم على هذا وعلى هذا ليس بمهم. الرأي الثالث الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية هو عدم الاشتراط، فتصح المعاوضة على الدهن المتنجس مطلقاً، اشترط البائع أو لم يشترط، كان هنالك تباني نفساني أم لم يكن. هذه المقدمة الأولى التي ذكرها. المقدمة الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه هي أن التحقيق في المسألة يتوقف على تقسيم الدهن المتنجس إلى ثلاثة أقسام، والكلام في كل قسم يختلف عن الكلام في القسم الآخر، وليست عندنا ضابطة واحدة للأقسام الثلاثة جميعا. هذه الأقسام الثلاثة ما هي؟ القسم الأول، ما كانت منفعة الدهن المتنجس الذي تكون منفعة الاستصباح فيه هي المنفعة المحللة فقط، وفي الوقت نفسه هذه المنفعة ماذا تكون؟ تكون من المنافع النادرة. من المنافع النادرة يعني ماذا؟ يعني المنافع غير الملحوظة في مالية المبيع، أصلاً منفعة نادرة لا يلحظها المتبايعان، لا يلحظها العقلاء في مالية هذا المبيع. منفعة الاستصباح تكون منفعة نادرة، مع ذلك هي المنفعة المحللة الوحيدة. إذن نفترض في الصورة الأولى في القسم الأول أن الدهن المتنجس له منافع مقصودة ولكنها منافع محرمة، وله منفعة محللة وهي منفعة الاستصباح، إلا أنها منفعة ماذا؟ نادرة. فالمنافع المقصودة التي توجب المالية بمقتضى توجب المالية بمستوى الاقتضاء هي منافع محرمة، والمنفعة المحللة التي يفترض فيها أن توجب المالية ليست منفعة ماذا؟ شائعة، وإنما هي منفعة نادرة فلا توجب المالية. يمثل لذلك قدس الله نفسه الزكية بدهن الجوز مثلا، دهن الجوز والبنفسج. يقول دهن الجوز والبنفسج من هذا القبيل. دهن الجوز والبنفسج خب المنفعة منهما، المنفعة المقصودة منفعة الأكل أو منفعة العلاج، منفعة الأكل أو منفعة العلاج هي المنافع المقصودة التي توجب المالية لدهن الجوز. وأما منفعة الاستصباح فليس هنالك أحد من العقلاء يقدم على شراء دهن الجوز لأجل الاستصباح به، فهي بعد نجاسة دهن الجوز، وإن كانت هي المنفعة المحللة الوحيدة إلا أنها منفعة ماذا؟ نادرة، ليست مقصودة حتى توجب المالية. والمنافع المقصودة بحسب الفرض منافع محرمة لوجود النجاسة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية هو ما كانت منفعة الاستصباح فيه منفعة مهمة مقصودة، كانت له منافع محللة أخرى لم تكن له منافع محللة أخرى. ويمثل لذلك بالدهن المعد للإسراج. الدهن المعد للإسراج أساسا والذي يشترى لأجل هذه المنفعة، منفعة الإسراج، هذا لو تنجس فإن منفعة الاستصباح هي المنفعة المهمة المقصودة فيه، بغض النظر كانت له منافع أخرى محللة ولم تكن له منافع أخرى. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث ما تساوت فيه منفعة الاستصباح مع المنافع المحرمة، فله نحوان من المنافع إلا أن جميع المنافع بمستوى واحد، لكن القسم الأول منفعة الاستصباح منفعة نادرة والمنافع المحرمة منافع شائعة، المنافع المحللة وهي منفعة الاستصباح مساوية ماذا؟ مساوية للمنافع المحرمة. ويمثل لذلك بالإلية قدس الله نفسه، يقول فإن الإلية كما يستفاد منها في الإسراج وهذه منفعة محللة لها، أيضا يستفاد منها في الأكل وهذه منفعة محرمة لها، وهما متساويتان من حيث الرتبة، هذه منفعة مقصودة وهذه منفعة مقصودة، وكلاهما منفعتان شائعتان لا منفعتين نادرتين. صار معلوم. بعد بيان هاتين المقدمتين يشرع قدس الله نفسه الزكية في بيان الحكم لكل من هذه الأقسام الثلاثة. فهل يشترط الاستصباح في كل قسم من هذه الأقسام أو لا يشترط؟ الحديث أولا عن القسم الأول الذي تكون منفعة الاستصباح فيه منفعة محللة محصورة، وفي الوقت نفسه هي منفعة ماذا؟ نادرة ليست ملحوظة في مالية الدهن المتنجس. يقول هنا الكلام يقع في مقامين. المقام الأول تنقيح مقتضى القاعدة، والمقام الثاني تنقيح مقتضى ما تدل عليه النصوص الخاصة. أما بالنسبة إلى المقام الأول فيفيد قدس الله نفسه الزكية بأن ما تقتضيه القواعد هو عدم جواز المعاوضة على الدهن المتنجس إذا كان من هذا القسم، بغض النظر كان هنالك اشتراط للاستصباح أم لم يكن، كان هنالك تبان نفساني أم لم يكن. لماذا؟ يقول: لأن مالية الشيء التي تصحح المعاملة عليه، هذه المالية تدور مدار وجود المنفعة فيه. والشيء لا يخلو حاله من صور ثلاث: إما أن تكون منافعه منافع محرمة، هذه صورة، وإما أن تكون له منافع محرمة ومنافع محللة، والمنافع المحللة نادرة والمنافع المحرمة شائعة، وإما أن تكون له منافع ماذا؟ وإما أن تكون له منافع محللة. لا يخلو الأمر من إحدى هذه الصور الثلاث. إذا كانت للشيء منافع محللة وهي منافع شائعة، صارت ماذا؟ هذه المنافع مقصودة. فإذا صارت مقصودة لاحظها العقلاء في مقام التبايع، في مقام المعاوضة، فتكون مما توجب المالية للشيء. حينئذ لا كلام في صحة المعاوضة على ما كانت له منافع محللة مقصودة، لأنه له مالية، فحينئذ تصح المعاوضة عليه ولا يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. وأما إذا كانت منافعه محرمة أو كانت المنفعة المحللة منفعة نادرة ليست ملحوظة في مالية المبيع، حينئذ لا مالية له، لا تكون له مالية، لأن المال المبذول بإزائه إنما يبذل بإزاء المنافع المحرمة إذا كانت له منافع محرمة فقط، ويبذل بإزاء المنافع المقصودة إذا كانت له منافع محرمة ومنافع محللة نادرة. والفرض أن المنافع المقصودة منافع ماذا؟ محرمة، فيكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. وبما أن الدهن المتنجس بحسب الفرض منفعته المحللة منفعة نادرة، فحينئذ ليست تلك المنفعة ما توجب له المالية، والمال إذا بذل إنما يبذل ماذا؟ إنما يبذل بإزاء المنافع المقصودة، وحينئذ يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. هذا بناء على إطلاق المعاوضة وإطلاق المعاملة، يعني من غير اشتراط قصد البائع وقصد المشتري، ومن غير اشتراط تصريح البائع بلزوم الاستصباح في العقد. واضح؟ فإن المعاملة والمعاوضة إذا أطلقت تنصرف عرفا ماذا؟ إلى المنافع المقصودة، ويكون بذل الثمن فيها بذلا بإزاء المنافع المقصودة، ويكون أكلا للمال بالباطل حينئذ بوضوح. وأما إذا قلنا فلتكن المعاوضة من أجل تصحيحها مشروطة بماذا؟ بالاستفادة من هذا الدهن المتنجس في الاستصباح، فحينئذ لا يقال بأن بذل المال كان بإزاء ماذا؟ المنافع المقصودة. يقول الشيخ الأعظم: بذل المال بإزاء تلك المنفعة النادرة لا يحول الشيء من كونه لا مالية له إلى ماذا؟ إلى ما له مالية، فيبقى الشيء لا مالية له، وبذل المال بإزائه بذل للمال في مقابل ما لا مالية له، فيكون أكلا للمال بالباطل. فمقتضى القاعدة هو بطلان المعاوضة على الدهن المتنجس إذا كان من هذا القبيل. بعد أن تحدث في هذا المقام انتقل إلى المقام الثاني، وبين فيه ما تقتضيه النصوص الخاصة، فأفاد بأن النصوص الخاصة تقتضي صحة المعاوضة في المقام، ولكن مع اشتراط البائع أن يستفيد المشتري من ذلك الدهن في خصوص الاستصباح. لماذا؟ يقول قدس الله نفسه الزكية بأن الشارع المقدس كما أن له الحق في سلب المالية عن بعض الأشياء التي لها مالية عرفان كالخمر مثلا، كذلك له الحق في إثبات المالية لبعض الأشياء التي لا تكون لها مالية. الشارع بإمكانه أن يثبت المالية وبإمكانه أن يسلب المالية. يقول وفي المقام بما أنه قد وردتنا نصوص خاصة تقدمت الإشارة إليها في النقطة الثانية، وهذه النصوص الخاصة تدل على جواز بيع الدهن المتنجس، هذه النصوص بإطلاقها تشمل ماذا؟ تشمل هذا القسم من الدهن المتنجس، فتدل على جواز بيعه. تقول بأنه لا مالية له، نقول لك بعد أن صرح الشارع بجواز بيعه يعلم من ذلك بأن الشارع قد اعتبر له ماذا؟ ماليتان. ولكن بما أن هذه النصوص الخاصة على خلاف مقتضى القاعدة، لذلك لا يخرج عن مقتضى القاعدة إلا في حدود دائرة القدر المتيقن، والقدر المتيقن من هذه النصوص الخاصة جواز بيع الدهن المتنجس إذا اشترط ماذا؟ البائع الاستصباح في العقد، وأما إذا لم يشترط فهذا خارج القدر المتيقن. فحينئذ نتمسك بهذه النصوص الخاصة لإثبات جواز البيع على خلاف مقتضى القاعدة، ولكن مع هذا الشرط. فانتهى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من خلال المقامين إلى أن القاعدة وإن كانت تقتضي بطلان المعاوضة، إلا أنه بعد ورود النصوص الخاصة نلتزم بصحة المعاوضة على الدهن المتنجس إذا كان من قبيل القسم الأول، ولكن مشروطا بقصد الاستصباح أو مشروطا بالاستفادة منه في الاستصباح في ضمن العقد، وإلا كانت المعاملة باطلة. وسيأتي مزيد كلام مرتبط بما أفاده قدس الله نفسه الزكية. قال بسم الله الرحمن الرحيم: وكيف كان؟ فلا إشكال. وكيف كان يعني ثبت بأن الاستثناء متصل أم ثبت بأنه منقطع؟ لا يهم. كيف كان؟ فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة الإجماع عليه في الجملة، والأخبار به بجواز بيع الدهن في الجملة مستفيضة، منها الصحيح عن معاوية بن وهب قرأناه، وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. خب، بناء على هذه الزيادة يكون التمسك بالرواية تمسكا بالدلالة الصريحة لها. وطبعا هنا نجري القاعدة، قاعدة دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، ونقول الأصل هو عدم الزيادة، فحينئذ نتمسك بهذا المقطع من الرواية ويتم الاستدلال، وإلا بالطريق الأول. ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا بخلاف السمن والعسل، وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك. ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج، هذا الذي قلنا بأنها صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله أيضا قرأنا. ومنها، وهاتان الروايتان كما ذكرنا الاستدلال بهما بالنحو الذي ذكرنا، تمسك بالعمومات، وهاتان الروايتان تنقحان صغرى ما يفيد في التمسك بهذه العمومات. هذه الرواية الأخرى وما بعدها لا روايتان صريحتان، ما عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة أيضا قرأنا، ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر. هذه الرواية اختلفوا في توثيق في اعتبارها وعدم اعتبارها، باعتبار أن فيها أظن طيالسي وهو محل كلام بينهم كيفما كان. الروايات الأخرى كانت كافية لإثبات المطلوب. سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفأرة فتموت، كيف يصنع به؟ قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الأكل فلا، وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك، وإن كان جامدا. هذا اللي قال إشعار في رواية سعيد الأعرج هناك، هذا هو الإشعار بل هو تصريح، وإن كان جامدا والفأرة في أعلى فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا. فالروايات صريحة في الدلالة على المدعى. إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع، فإذا بحسب الموجب الجزئية لا يوجد عندنا أي إشكال، وإنما الإشكال فيما يعتبر زائدا على ذلك. الأول أن صحة بيع هذا الدهني هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا يعني ضمن العقد، أو يكفي قصدهما قصد المتبايعين لذلك، أو لا يشترط أحدهما؟ ظاهر الحلي في السرائر الأول فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جماع قال ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا بشرط اشتراط الاستصباح، وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني حيث قال جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا، ونحوه مجردا عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط، وزاد أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك، وظاهره كفاية القصد وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. نعم، ذكر المحقق الثاني ما حاصله أن التعليل راجع إلى الجواز، يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح، يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه، فهذا الفاعل أخره. وكيف كان؟ فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح، ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه، هذا القسم الأول، وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما. ووجهه الآن سيبين مقتضى القاعدة ثم سيبين مقتضى النصوص، لذلك هنا قد يوهم وجهه هذا الوجه عندما يقرأه الإنسان لعدة سطورين، هو وجه لعدم الجواز، لعدم جواز المعاوضة أصلا، فكيف صار وجها لجواز الاستصباح؟ فهو بمجموع العبارة يفهم ذلك، يعني يتضح المقصود على أي حال. نقرأه الآن. ووجهه أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليته، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة، فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه. ليش لا يجوز بيعه؟ لا على الإطلاق، يعني من غير اشتراط، لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه والمفروض حرمتها، ف فيكون أكلا للمال بالباطل، ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة، لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا. فإلى هنا بين مقتضى القاعدة وهو عدم الجواز، ثم يبين مقتضى النصوص. ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه، فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة، لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع، الشارع اعتبر له المالية، بخلاف صورة عدم القصد، لأن المال في هذه الصورة إذا لم يقصد مبذول في مقابل المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة. فافهم، يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الشاهد على أنه متمسك بالأمور.
السلام عليكم.